الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله. نتحدث عن مجيبات الغفران التي يحتاجها الإنسان الواقع في العصيان، فلا شك أن كل إنسان منا يقع في العصيان، لأن الإنسان ليس بمعصوم، فالمعصوم هم الأنبياء، وأما عموم الإنسان فإنهم يخطئون، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطأون. وقد بين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تخطئون، ولو أنكم لم تخطئون لذهب الله بكم وأتى بقوم يخطئون فيغفر لهم. فالأصل في الإنسان أنه يقع في العصيان، والأصل في مقابلة هذا الغفران، غفران الله سبحانه وتعالى للإنسان. فالله تعالى هو الغفار، ولكن هل الإنسان أن يتمادى في عصيانه، يتمادى ويقول لولا أننا نخطئ لذهب الله بنا وأتى بقوم يخطئون، فيتمادى في العصيان؟ هذا الحديث ليبين أن الإنسان يقع في العصيان، ويبين أيضا مقابله أن الله تعالى هو الغفار، الله تعالى يغفر الذنوب. لكن هذا الغفران له موجبات بينتها الشريعة، من هذه الموجبات ما يكون بفعل العبد، ومنه ما لا يكون للعبد كذب فيه. فما لا يكون العبد كذب فيه كإصابته بأقدار الله المؤلمة، فإن من هذه الأقدار كالمرض يغفر الذنوب، فهذا ليس للعبد فيه كذب، ولكن هذا من سعة رحمة الله. وهناك من موجبات الغفران ما يكون للعبد فيه كسب، إما مباشر وإما غير مباشر. مباشر أي بالقصد، عندما يطلب من الله الغفران وهو مطالب بهذا الأمر أكثر من غيره، وأن استغفروني أغفر لكم، فنحن مطالبين بأن ندعو الله تعالى بالمغفرة، سواء نقول أستغفر الله أو اللهم اغفر لي، لأن الله تعالى كل ليل ينزل إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر فأغفر له. فنحن نطلب المغفرة بالقصد، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، وغير ذلك، غير ذلك من النصوص التي تبين لنا أن من موجبات المغفرة هو طلب المغفرة. ثم هناك من كذب المرء، ولكن ليس مباشر كالدعاء كطلب المغفرة، هناك من كذب المرء موجبات للمغفرة غير مباشر، وهو الاتيان بالأعمال الصالحة. فأغلب الأعمال الصالحة التي يأتي بها العبد تكون سببا لغفران ذنوبه. عندما تردد الأذان فإن بترددك هذا سبب لمغفرة الذنوب. عندما تلاقي أخاك فتصافحه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تلاقى المسلمين فتصافحا غفر لهما ما لم يتفرق. أنت عندما تتوضأ وتصلي فإن ما بين الوضوء والصلاة هذا موجب لك المغفرة. أنت عندما تتابع الحج للحج هذا أيضا موجب لك المغفرة. عندما تتابع الجمعة للجمعة يغفر لك ما بينهما وزيادة ثلاثة أيام. هذه أعمال لا تطلب بها مباشرة الغفران، لكن بإتيانك بها يحدث لك الغفران. ومن هذه الأعمال التي توجب لك الغفران التي ينبغي عليك أن تعزم على الإتيان بها في هذا الشهر المقبل علينا، شهر الغفران. هذا الشهر فيه ثلاثة أعمال كلها موجبة للغفران. أول هذه الأعمال صيام هذا الشهر العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي شيء أعظم من هذا؟ وأيضا في هذا الشهر العظيم صلاتك التراويح توجب لك أيضا الغفران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا موجب آخر. أيضا التماسك لليلة القدر وأنت تتحراها وتتأمل أن توفق لها لتنال ما بها من خيرات، فإن في التماسك لها صلاتك التراويح في هذه الليلة وأنت تقصد التماس ليلة القدر توجب لك أيضا المغفرة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه الأعمال في هذا الشهر شهر الغفران، ونحن نترقب دخوله في هذه الأيام. علينا أن نتأهب ونستعد لنستريح من ذنوبنا من عصياننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أمر عظيم، بين أن من غفر له فقد استراح. نعم، إن الراحة هذه الذنوب إن رقمت على العبد فهي سبب هلاكه، سبب هلاكه وخسرانه الآخرة. أما عندما يسعى في الاتيان بالاعمال التي تكون سببا في بطلان هذه الذنوب، يستريح، يستريح بهذا الغفران، فلا يكون عليه شيء يحاسب عليه يلقي به في النار. فلا بد لنا ونحن نتامل قدوم شهر الخيرات ألا ننسى أبدا أنه شهر الغفران، أنه الشهر الذي يترقبه العاصي قبل الطائع، لأنه يريد أن يغفر له في هذا الشهر. وسعة رحمة الله عظيمة أعظم من ذنوبنا كلنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر الغفران وأن يغفر لنا في هذا الشهر العظيم، وأن لا يخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفر لنا ذنوبنا وأعتق رقابنا من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه الحمد لله.